بسم الله الرحمن الرحيم
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا
يظلمون. مختصر الطريق إلى المكتب. فالشيخ كان نتكلم دخل في موضوع أن التفتيش عن النابغين. التفتيش عن النابغين بتبقى فيه مواهب، يعني الأولاد، إحنا عندنا الأولاد سبحان الله، يعني حتى في أولادنا أحيانا بتبقى فيه مواهب بتكتشف، والمواهب بتكتشف، إحنا بتكتشف كده يعني قدرا كده يعني. يعني زي ما قلت لكم قبل كده، الواد اللي هو كانوا بيعتبروه أذكى ولد في العالم كان مصري، أبوه بيحل مسألة لأخته وهو معدي، فحل لهم مسألة، مسألة كانت صعبة جدا وأرقامها كبيرة، والولد مش عارف كان عنده 3 4 5 سنين. بعد كده بقى يجيب لهم مسائل أصعب، مسائل أصعب، اللي وصلت للمسائل، طبعا في مسائل ما بتجيش على الحاسبة فبتيجي على الكمبيوتر، فالولد كان بيحل المسائل على الكمبيوتر وهو من غير حاجة، هو قاعد كده. والولد كان ساعتها ودود مش عارف خد ماجستير في أمريكا وكان عنده 11 سنة. فهي كده يعني، عندنا مثلا ولد كان اكتشفوا انه هو قاعدين، فبص على الصفحة كده قال لهم انا حفظتها سمعها له، بص على الصفحة تاني حفظتها سمعها له، فبرضه بتكتشف كده في احيانا كده، واحيانا المواهب دي بتروح طلع مرة واحدة كده، فجأة تلاقي ان ابنك، يعني هي حاجة من الحاجات الغريبة اللي انت تقرأها دايما، ان معظم العباقرة اللي هم بيعتبروهم في الغرب زي اينشتاين ونيوتن وكما دول كلهم، دول كانوا فاشلين في الصغر، كانوا بيظنوا انهم فشلوا بشكل، فاحيانا معالم النبوغ بتظهر فجأة، فاحنا محتاجين ان احنا ندور ونبحث عن تلك المواهب. في تربية الاولاد لازم تعرف ابنك مميز فيه، يعني مفيش طفلين بيتساوا في قدرة الذكاء، في ولد عنده ذكاء حركي فممكن حاجة بسرعة بيعمل إنجز، وفي ولد عنده ذكاء هو يفك ويربط، في عنده ذكاء كلامي، وفي ولد عنده ذكاء اجتماعي، في ولد بيحفظ كويس، فلازم تكتشف ابن قدرته ايه. الشيخ بيقول ومن أشهر من كان يعنى بتفتيش عن النابغين وينتنقذهم من ظروفهم القاسية ويأخذ بأيديهم في طلب العلم الإمام أبو حنيفة. هو الإمام أبو حنيفة كان عنده قدرة غريبة أنه يستكشف من وسط القاعدين ده مميز، فكان يهتم به وهكذا، ويأخذ بأيديهم في طلب العلم الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فقد حرص الإمام أبو حنيفة عندما تولى حلقة الدرس بعد شيخه حماد رحمهما الله على رعاية تلاميذه النابغين، فقد كان يواسيهم من ماله الخاص ويعينهم على نوائب الدهر، حتى أنه كان يزوج من حاجة من كان في حاجة إلى الزواج وليست عنده مؤونة. وطبعا كل العلماء مشهورين بكده، ومن أشهرهم سعيد بن المسيب لما زوج بنته لمين؟ أبو وداعة. عارفين قصة طبعا ان ابو وداع ده كان من انجب تلاميذ السيد ابن المسيب عليه رحمة الله، فغاب عن الحلقة 3 أيام، فراح له ايه ما بيجيش ليه، قالت زوجتي ماتت واصلح البيت واود الشؤون وبتاع، قال احدثت زوجة بعدها؟ قال لا. فغاب وراح تاني يوم جاي له، راح مخبط على الباب، من؟ قال سعيد. قال فخطر على قلبي كل سعيد إلى سعيد المسيب، نسأل ما كانش في سبيل المسجد أصلا. فالمهم فقال أحدثت زوجة؟ قال لا. فقال وقال أحضرت لك ابنتي وزوجتك إياها، وإيه ورح زائل البنت البيت وكأن العقد كده زوجته إياها فوق الشهود وخلاص انتهى الأمر وزوجها. فهو برضو زوج بنته، البنته دي كان خطبها مين؟ كان خطبها الوليد بن عبد الملك اللي هو أمير المؤمنين، عبد الملك بن عمران خطبها لابنه، ومرضيش سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يجوزها مين؟ لأمير المؤمنين بعد كده له الوليد عبد الملك. فهي دي دايما العلماء بيؤثروا تلاميذهم على أنفسهم. قال شريك أحد تلامذتي كان يغني من يعلمه وينفق عليه وعلى عياله، فإذا تعلم قال له لقد وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال والحرام. يبقى عندي غنى أصغر اللي هو الغنى المادي، وعندي غنى أكبر اللي هو الحلال والحرام. وكلا ينظر إلى نفوس تلاميذه ويتعهدها بالرعاية والنصيحة، فإذا وجد من أحدهم إحساسا بالعلم يمزجه الغرور أزاح عنه ضرر الغرور ببعض الاختبارات التي تثبت له أنه ما زال في حاجة إلى مزيد من العلم. معروف كده أن واحد من تلامذة أبو حنيفة عليه رحمه الله كان قرر أنه يبعث له مسألة، يعني طبعا كان الشيخ بيقعد على كرسي أو عمود كده زي ما عندنا في الأزهر اسمه الشيخ الإيه؟ العمود. فايش ابن ابو حنيفه قاعد، فواحد من تلامذته قال لك لا خلاص انا بقيت شيخ، فراح اخذ كرسي لوحده بقى شيخ او عمود لوحده بقى شيخ. فارسل اليه ابو حنيفه سؤال، بعت له سؤال واحد بعد سؤال سؤال. اظن كانت المساله ساعتها ان واحد بعت جلابيه لترسي وقال له قصرها لي ماشي، راح بعد كده يجيبها منه فالايه الترس جحدها، قال له لا انت مالكش عندي حاجه. فقال له طيب هنا لو الترزي رجحها ياخد حق التقصير ولا ما ياخدهاش؟ مشكلة المسألة كان فيها لعبكة وفي كل الحالات. قال له إذا قال لك يعطيه المال فهو أخطأ، وإن قال لا يعطيه المال فهو أخطأ، في كل الحالات هو إيه. فالراجل بعد ما جاوب السؤال معلش جاوب السؤال وراح رجع ورعاه تاني فين؟ في الحلقة بتاع أبو حنيفة زي ما هو. فهي كده يعني، فكان إيه ويقول فإذا وجد من أحدهم إحساسا بالعلم يمازجه الغرور أزال عنه ضرر الغرور ببعض الاختبارات التي تثبت له أنه ما زال في حاجة إلى مزيد من العلم. وذكر الكردري في مناقبه بسنده إلى أبو يوسف رحمه الله. أبو يوسف إحنا عندنا أنجب تلاميذ أبو يوسف مين؟ أنجب تلاميذ أبو حنيفة اثنين، محمد بن الحسن وأبو يوسف، ودول هم اللي حطوا أسس المذهب وحطوا البتاع، محمد أبو يوسف ومحمد بن الحسن. قال كنت أطلب الحديث وأنا مقل المال، اللي هو أنجب تلميذ أبو حنيفة، فجاء إلي أبي وأنا عند الإمام، فقال لي يا بني لا تمدن رجلك معه فإنه خبزه مشوي وأنت محتاج. فأبو يوسف حضر الدرس، أبو أثناء الدرس قال له ما تقعدش يا ابني عادة الناس المشيخ دول أغنياء ومعهم فلوس ماشي، لكن انت ايه فقير ما معكش حاجه. فقال له فانه خبزه مشوي وانت فقير انت محتاج. فقعدت عن كثير من الطلب ما بقتش اروح الدرس، واخترت طاعه والدي. فسال عني الامام وتفقدني وقال حين راني ما خلفك عنا؟ قلت طلب المعاش. فلما رجع الناس مشوا وأردت الإنصاف عايز أمشي، دفع إلي صرة فيها 100 درهم وقال أنفق هذا فإذا تم أعلمني وألزم الحلقة. فلما مضيت مدة دفع إلي 100 أخرى وكلما تنفك كان يعطيني بلا إعلام كأنه كان يخبر بنفادها حتى بلغت حاجتي من العلم أحسن الله مكافأته وغفر له. مين ده بقى؟ أبو يوسف. مين أبو يوسف؟ أنجب مين؟ تلميذ أبو حنيفة. إيه السر؟ إن هو ما سواش رحلة دول. ففعلا يعني إحنا لو ربنا سبحانه كرمنا وبدنا نأتي بنجباء الأولاد دول ونتعهدهم، سواء إن إحنا نتعهدهم بالإنفاق أو نحن نتعهدهم بالرعاية أو ما شابه ذلك، فعلا إحنا هيبقى عندنا قدرات خارقة. يعني الدعوة السلفية في اسكندرية من أهم السبب إن هي ما زالت مستمرة حتى الآن إن هي عندها كوادر، وتهتم بالكوادر الصغيرة، تهتم بالكوادر الصغيرة اهتمام شديد جدا جدا. فبتعمل لهم معسكرات وتعمل لهم مسابقات وتعمل لهم وبتخصص، يعني عندهم كده ما شاء الله طلع دفعة مشايخ صغيرة كلهم صغيرين في السن وشطار في العلم وعندهم قدرات جيدة جدا جدا جدا، ممتازين أكثر ممتازين، الملك العلمية والقدرة على الإلقاء والقرة على توصيل المعلومة، فحاجة رائعة. الكوادر دي كلها دلوقتي خلاص إن بقت الكوادر دي هي المشهورة، عندهم كتير أكثر من واحد، أكثر من 10-15 واحد. لو دخلت على القناة بتاعتهم على اليوتيوب هتلاقي أنا السلف، هتلاقي كتير كتير جدا. فدي ميزة رائعة. إن عنده كوادر. الكوادر دي جيدة، وهو ده احنا عندنا الخلل في الدعوة. احنا عندنا خلل في الدعوة، عندنا خلل كبير جدا جدا. احنا عندنا الروس فوق، الشيخ يعقوب، الشيخ ابو اسحاق، الشيخ حسان، الشيخ العدوي، بعد كده في النص مفيش خالص، يعني الوحيد اللي موجود على الساحة الشيخ مصعد انور، كان مفروض الشيخ مازن، بس الشيخ مازن مسافر. مفيش بقى في النص طبقة تانية. الطبقة اللي تحت الكوادر دي برضو مفيش حد منها مشهور، ومفيش حد عنده القدرات العلمية اللي يسد مكان دول، ومفيش حد عنده الشهرة، وهو ده اللي هم كانوا حريصين عليه، ان هم يقصوا الكوادر اللي في النص دي بحيث ان يبقى فيه فراغ. فاحنا عندنا لو سقط اي حد من الروس الكبيرة دي ما عندناش البديل اللي يسد الخانة دي. ليه؟ لان احنا ما ربناش كوادر. عشان كده المفروض يعني ان احنا كل يعني ايه قضية الشيخ الواحد المسجد الواحد، الشيخ اللي هو اذا مش موجود الدرس بتاعته توقف، والحلقة بتاعته توقف، او الصلاة بتاعته توقف، ما فيش بديل، دي مش جيدة. لازم يبقى في كوادر. الشيخ يغيب يبقى في 4 5 6 مكانه، بحيث ان ما هيش قضية الدعوة. ما ينبغيش ان الدعوة ترتبط بشيخ، لا، لو ادينا الدعوة، دعوة الله سبحانه وتعالى لا ترتبط بشيخ ولا ترتبط بمكان، بل ان كل شيخ لابد يكون عنده افرازات مجموعة من الطلبة، الطلبة دول يسدوا مسده، ولابد ان هو رعيهم ويؤهلهم. كان سيدنا ابن عباس يقول لنفع ايه؟ تكلم تكلم حتى اذا اخطأت ايه؟ صوبتك، صح كده؟ كان يقول له ايه؟ تكلم فإذا أخطأت إيه؟ صوبتك. فالتلميذ ده لازم يتكلم في وجود الشيخ، ويبقى الشيخ حاضر ويسمعه، عشان إذا أخطأ التلميذ مين اللي هيصوب مثل الشيخ؟ فالنهاردة كون إن إحنا عندنا الدعوة اللي قائمة على شيخ واحد، بمجرد إن الشيخ ما يبقاش موجود، حصل له انتكاسة، أو الشيخ ده دخل مكان ما خرجش، أو إن الشيخ ده مات، انتهت الدعوة، دي فكرة مش جيدة. لابد إن على طول يبقى عندنا الكوادر. عشان كده لما مات الإمام أبو حنيفة، مين اللي قام بعلمه؟ أبو يوسف. مين أبو يوسف ده؟ واحد منين؟ من حسنات مين؟ من حسنات عليك بصحبك، من حسنات الإمام أبو حنيفة، محمد بن حسن، واحد من حسناته. الإمام أحمد لما مات مين اللي قام بعلمه؟ الإمام الشافعي لما قام بعلمه، يعني يجي كلامه يقول لك إن إيه، سفيان الثوري كان له مذهب، وكان مذهب قوي، ولكن لما مات لم يقم تلامذته بمذهبه فاندثر مذهبه. يقول ان الليث بن سعد في مصر كان له مذهب، وكان مذهب قوي جدا، لما مات لم يقم تلامذته بمذهبه فاندثر مذهبه. يعني الليث بن سعد في مصر اشهر من الشافعي. الامام الشافعي مش مصري، الامام الشافعي جاي على مصر، ماشي؟ الامام الشافعي اصله منين؟ مكي، فجاء على مصر من مكة، مذهبه موجود في مصر. ليه؟ لأن تلامذته، أشهر تلامذته الإمام البوطي، هو اللي قام بمذهبه، ماشي؟ لكن النهاردة الإمام الليث بن سعد لم يقم تلامذته بمذهبه، فسقط مذهبه، اندثر مذهبه. يبقى النهاردة الدعوة القائمة على شيخ واحد دي دعوة بمجرد إن الشيخ بيموت أو الشيخ بينتقف دعوته، خلاص انتهت الدعوة. فلا ينبغي ذلك. عشان كده ينبغي ان يبقى في كوادر دايما. الشيخ بيربي مجموعة من الكوادر، مجموعة من البدائل، ودي هي دي الدعوة الناجحة. ان انا عندي شيخ بيطلع 4 5 6 ده في مجال كذا، وكنت بقول لهم زمان ان احنا ايه، كنت بقول لهم الكلام ده بعد 2011، بقول لهم ان احنا لابد ان احنا نصنع دعوات عندنا. نصنع دعوات عندنا ازاي؟ احنا منطقة، احنا هنجيب واحد مننا ويكون مميز في الفقه، ونقول له انت الفقيه، ويبدأ يقرأ ويتعلم ويجرب فيني لحد ما يتمكن. أصل هو إيه؟ أي عالم بدأ يعمل إيه؟ بدأ يجرب ويتمرن ويتعلم التدريس في الناس لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه بالملك. فأنا هجيب واحد بتاع لغة ومكن له، واحد بتاع فقه ومكن له، واحد بتاع عقيدة ومكن له، واحد بتاع حديث ومكن له، واحد بتاع قرآن ومكن له، واحد واعظ ومكن له، واحد مفتي ومكن له، بحيث ان احنا نقف جنبيه لحد ما يقف ويكبر ويبقى مننا. لان احنا مش محتاجين، ان انا بكل محتاج سؤال، ان دلوقتي القضية عندنا اصبح عندنا اشكال كبير، ان اي حد عنده سؤال، اهم حاجة في السؤال انه عايز شيخ كبير. فمش كل ايه، في مرحلة مش كل في لحظة يتوفر لك شيخ كبير. يعني عندي مسألة فقيه فأنا عايز لها فقيه كبير، أنا عندي مسألة عندي مشكلة مع امراتي فأنا عايز لها فقيه كبير، أنا عندي لا لا احنا مش محتاجين. احنا محتاجين ان احنا كل منطقة لازم يبقى عندنا مجموعة كوادر، الكوادر دي كلها تشتغل في المنطقة ويطلعوا لي بحيث ان كل منطقة تبقى مكتفية بنفسها بيشتغلها. كنت بقول لهم زمان لو احنا وديت شيخ كبير لمسجد، الشيخ الكبير ده انا بوديه عشان حاجة واحدة، عشان نشتغل على حسابه. فانا مش هقدر اجيب الشيخ الكبير ده كل يوم، انا هجيبه خطبة في الشهر او هجيبه درس في الشهر وهو موجود، هعلن فلان موجود درس فقه كذا وعقيدة كذا وكذا 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 وكذا، بحيث ان هو وجود الشيخ ده يدعم هؤلاء فدول يشتغلوا على حسه. بعد شهر تاني يجي بعد فهو مرة ممكن نتعمد ما يجيش وحد يقعد مكانه. يعني انا شفت درس كده الشيخ محمد اسماعيل المقدم ربنا يحفظه كان مسافر عمره، فجاب واحد من الشباب الصغيرة الكوادر بتاع الدعوة السلفية وحطه مكانه. فكون ان حطه مكانه انا شفت بعد كده دروس الاخ ده، الاخ ده تحور وبقى نسخة من الشيخ بنفس طريقة القاء الشيخ باسلوب الشيخ باداء الشيخ، كأنه هي دي بيقول له انه ممكن يسد مكانه في حالة عدم وجود الشيخ. فدي فكرة ان كل منطقة، انا النهاردة عشان كل مسجد اوفر له امام لازم يجيب امام يجرب فيه، فايه المانع ان انا اجيب شاب صغير يجرب فيه وينجح ويفشل ويخطأ. كتير من الناس ما بيحبش يصلي وراء امام بيخطأ، طب هو مين اللي ما بيخطأش؟ انت عايز واحد متمكن حافظ القرآن وحفظه متين وصوته جميل وأداؤه رائع وانت مسجدك بيصلي فيه 2-3 ليه؟ خلاص؟ فلازم تجيب واحد يغلط مرة واثنين وثلاثة ويكبر معايا واكبر معاه واستحمله، سواء كنت بستحمله في القرآن او بستحمله في الدعوة او بستحمله كل حاجة عشان يوصل. لكن انا لو النهاردة كل مسجد، يعني كان عندنا اخي يجي فالنهاردة يجي يشوف مثلا امام عندنا في المسجد فالامام اداؤه رائع وحفظه رائع يقول لك تعال صلي عندنا، وانت اللي بيصلي عندك 2-3 ومعظمهم مش ملتزمين. فهي القضية مش قضية طلع واحد منك، يعني واحد من رواد المسجد، واحد من المنطقة، شاب صغير من المنطقة انا اجيبه واخليه يشتغل عندي، مش يشتغل عندي، اخليه يتعهد بدعوة عندي عشان اقدر اوصل بالدعوة بتاعتي ان انا يبقى كل عندي عند الفقيه وعندي محدث وعندي كل حاجة بالمنطقة عندي. الشيخ بيقول وذكر الكردري أيضا أن الحسن بن زياد كان فقيرا وكان يلازمه أي الإمام، وكان أبوه يقول له لنا بنات وليس لنا ابن غيرك فاشتغل بهن، فلما بلغ الخبر الإمام أجرى عليه رزقا وقال إلزم الفقه. خلي بالك من الكلمة دي، فإني ما رأيت فقيها معسرا قط. ليش حد فقيه فقير؟ وسبحان الله يعني الواحد أنا بدأ يجري المسألة دي على حد من بتوع الفقه ما تلاقيش حد فقه فقير. وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول إيه، من تعلم الفقه نبول رأيه. دائما الفقيه تلاقيه كده مقنع وله قدرات، لأنه طبعا بيدرس المسألة دي فلان قال فيها كذا ودليله كذا ورد عليه كذا وفلان، فبتعلمك فن الحوار انك انت تسمع وازاي ترد وهو لما رد عليه رد ازاي. مش قضية عندنا ان معظم الواحد اما يبقى جاهل في مسألة فيرد، اول ما يرد عليك ما يلاقيش رد يروح عامل ايه، يروح شاتمك على طول. لا، الفقه بيعلمك احترام الاخر وازاي تسمع رأيه وازاي ترد عليه وازاي تفند رأيه وازاي تفند الدليل بتاعه وايه وجهة نظر في الدليل. فمن تعلم الفقه ايه نبول رأيه. الشيخ بيقول ربما لمح شخصا عالي الهمة تلوح من محياه أمارات النبوغ فظن بموهبته أن تنفق في طلب الدنيا وشجعه على طلب العلم. أحيانا بتبقى معدي فأنت عارف تشوف واحد كده فتقول له والله يا ابني أنت خسارة في الدنيا خليك متأخر. قال ايه؟ قال ابو حنيفه رحمه الله مررت الشعبي، الامام الشعبي عليه رحمه الله يقول مررت يوما على الشعبي وهو جالس، ده الامام الشعبي جالس ومن اللي معدي الامام ابو حنيفه، فدعاني الامام الشعبي قاعد فمعدي على الامام ابو حنيفه فقال له تعال. راح فين؟ الى ما تختلف؟ قال اختلف الى فلان، يعني راح تجر. قال لم اعني الى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء. أنت بتروح عندي من العلماء؟ فقلت له أنا قليل الاختلاف إليهم. فقال لا تفعل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. يقول له أنا شايفك بتفهم، شايفك شاطر ذكي، قال فوقع في قلبي قوله فتركت الاختلاف أي إلى السوق وأخذت في العلم فنفعني الله تعالى بقوله. اللي هو اختلف إلى العلم ده هو اللي كان بيفرق إليه الفلوس على الناس. معنى كده إنه فقير ولا غني؟ غني. طيب اللي اختلف على السوق دايما ما تلاقيش تاجر يقول لك أنا غني. التاجر دايما يقول لك إيه؟ أنا مديون. أنا إيه؟ مديون. بيقولوا التاجر لو هو حاسب إنه هو يكسب 10 وكسب 7 يقول أنا كسبت ولا خسرت؟ خسرت. ماشي؟ وعن مكي ابن إبراهيم أحد شيوخ البخاري، طبعا الـ 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 الإمام مالك لما نظر إلى الإمام الشافعي فرأى فيه النجابة، شافه كده ذكي، فقال إني أرى عليك نور العلم فلا تفسده بالمعاصي. فممكن يبقى واحد كده عنده النباهة وعنده الذكاء، فأنت تقول له الكلمة دي بتفرق كتير. أحيانا الكلمة زي ما هو قال كده الإمام أبو حنيفة إن الكلمة دي عملت إيه؟ غيرت مسار حياته. بكل أسف إن إحنا محتاجين يعني الواحد كان بيقول إن أقصى أمانية، يعني الواحد كان لما يفكر كده بيقول إن أقصى أمانية زمان كان حد جاء لي الكلمة دي أو حد ألزمني بحاجة. يعني أنا كنت بقول أقصى أمانية إن حد كان يلزمني أقرأ كتاب، خذ الكتاب ده أقرأ أو احفظ. يعني الواحد يبكي النهاردة على إن ما حدش ضربه على حفظه وهو صغير. لو الواحد كان حفظ القرآن وهو صغير أكيد كانت إيه؟ كانت فرقت معاه كتير. لو أنت حفظت البخاري وأنت صغير كانت فرقت معاه كتير يعني. فالنهاردة لابد إنك أنت تستشف المواهب دي خصوصا في أولادك عشان ابنك هو امتداد لك. هو ايه؟ امتدن لك. عن مكي ابن ابراهيم احد شيوخ البخاري قال كنت اتجر، يعني كنت شغلت تجارة، فقدمت على ابي حنيفة قدمة مرة عديت عليه فقال لي يا مكي اراك تتجر التجارة اذا كنت بغير علم دخل فيها فساد كثير، فلما لا تتعلم العلم ولما لا تكتب؟ فلم يزل بي حتى اخذت في العلم وكتابته وتعلمه فرزقني الله منه شيئا كثيرا، فلا ازال ادعو لابي حنيفة في دبر كل صلاة وعندما ذكرته لان الله ببركته فتح لي باب العلم. بيقولوا كده أن من تاجر ولم يدرس فقه البيوع وقع في الربا شاء أم أبى. أي حد في الدنيا بيتاجر بيع ويشتري طالما هو ما ذكرش فقه البيوع مذاكرة جيدة لازم يقع في الربا شاء أم أبى. يعني حتى كان الشيخ يعقوب بيتكلم على بنك فيصل يقول لك بنك فيصل قوانينه كلها حلال. مين اللي حطت القوانين بتاعته؟ الحركة بتاعتك دي نسيتنا من الاسم. الشيخ سلوس، الشيخ الايه سلوس، بس الموظف اللي قاعد على الشباك ما درسش شريعة ما درسش بيوع، فالموظف هو اللي ممكن يوقعك في الربا. واضح؟ فالنهاردة احنا محتاجين ان احنا كأشخاص ان احنا ندرس في البيوع، لان انت بتروح تشتري من التاجر وتبيع له. يعني ابسط بيوع الربا الذهب، انك انت لما حضرتك تروح تشتري ذهب ماشي، ما فيش حاجه اسمها في الدنيا ذهب بالتقسيط ولا فضه بالتقسيط، كذلك انك ما فيش حاجه اسمها ذهب قديم وذهب جديد، تربع قديم وجديد وتدفع الفرق العموله المصنعيه دي ربا. زي موضوع الفكه، ان حضرتك ايه بتروح تفك من واحد فتقول له انا ما معيش فلوس، يعني واحد يديله 100 جنيه فك لي 100 جنيه عشان التوك توك واقف، فقال لك انا ما معيش الا 50، اقول له طب خلاص عند ال 100 عندك واديني 50، ده ربا. انا اديته كام؟ 100، المفروض تاخد كام؟ 100. لو انت خدت 50 وسبت 50 يبقى اسمه ايه؟ ربا. فالنهارده لابد انك انت تتعلم، لان المعاملات اليوميه الحياتيه ممكن تقع في الربا وانت ايه؟ لا تدري. فالرجل ببركة الكلمة دي تغيرت حياته، وربما كان لتجربة الإمام أبي حنيفة مع شيخه الإمام حماد أثر عظيم في مسلكه هذا عليهما رحمة الله. فقد اكتشف حماد رحمه الله نبوغ أبي حنيفة رحمه الله وعلو همته فخصه برعايته وقربهم من مجلسهم مؤملا أن يكون حسنة من حسناته يهديها إلى الأمة. نخرط أبو حنيفة النعمان رحمه الله في التعليم على يد شيخه حماد بالمسجد الجامع بالكوفة عليه رحمة الله، وعندما لمس فيه النجابة وصلاة الحفظ وسلامة التفكير أدلسه بإزاء جنبه واحترم رأيه وشجعه على الاجتهاد والاستقلال بالرأي، ولم يتبرم من كثرة أسئلته واستفساراته. أحيانا أنت تبقى في الدرس في عندك طالب نجيب، الطالب النجيب ده ما بيعدلكش هبابة، دي طب جبتها منين، دي طب دليلها ايه، دي لا انا قريت ان الكلام ده مش صح، انا قريت ان الكلام ده عكسه. فده يجبرك انك انت وانت قاعد لازم تبقى عامل ايه، وعارف ان مفيش حاجة تعدي. فاحيانا اللي زاد بيبقى متعب، متعب للشيخ. نفترض انك انت كنت تعبان، نفترض انك انت كان عندك خناقة مع مراتك فما كنتش فاضي تحضر مثلا، فهتعمل ايه، فلازم يجبرك انك انت ايه تقعد تركز، فلذلك يبقى متعب. طب لو عندك اثنين ثلاثة في الحلقة بالشكل ده، واحد مسكك من هنا واحد مسكك من هنا واحد مسكك من هنا، بيطلعوا عينك ماشي. فايه اللي يخلي حماد يتحمل ماشي، ولم بيقول لك ولم يتبرر، شجعه على الاجتهاد والاستقلال برأي، ولم يتبرر من كثرة اسئلته واستفساراته لما فيها من عمق ودقة. فمما يروى ان ابا حنيفة انصرف من مجلس حماد بعد ان سأله عدة اسئلة والح في الجدل. احيانا انت بتبقى ايه في معلومات كتير الواحد عارفها حافظها لكن مش فاكر دليل، او انه انت حافظ دليل فيجي يقول لك دليلك ضعيف. يعني أنا في مرة كنت قاعد بتكلم في درس، فأنا كنت بقول إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره صلى الله عليه وسلم كان بيحب يوافق اليهود، كان بيحب إيه يوافق اليهود. فاليهود في الشعر كانوا بيعملوا إيه، بيرموا شعرهم لورا، بيرموا شعرهم ليه لورا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيسرح شعره زيه خلاص. فالمهم إن بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان شعره طويل، فكان الشعر الطويل الطبيعي إن هو إيه نص بيجي كده نص كده، فكان بيفرق. لا فطلع إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرق عشان يخلف اليهود والنصارى. فواحد قاعد قال لي لا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرق، وطلح الحديث وأنا قاعد. وطبعا دلوقتي أصبح عندنا مشكلة إن أي حد قاعد مسك إيه تليفون وأنت بتقول الحديث ببساطة، أنت حديث حافظه من سنين، يروح يقول لك معلش الحديث بتاعك ده ضعيف، الحديث بتاعك ده لا صح، الحديث ده قال فيه فلان كذا، معلش الشيخ فلان قال خلاف رايك. طبعا بتبقى قدام الشيخ قدام المجلس كله واحد بيقول لك الحديث اللي انت بتقوله ضعيف، القول ده غلط، الراي ده غلط، بيعمل ايه؟ فبيقول لك بص بيقول لك ايه، والح في الجدل حتى ايه احمر وجه حماد. الح في الجدل بيقول لك ان الامام ابو حنيفه كان مجادل قوي جدا، كان خصم قوي جدا، فيقول لك لو جادلك على ان هذه الاسطوانه ذهبا لاقام عليك الحج، من قوه حجته ممكن يقنعك ان الاسطوانه دي ذهب مع انها ايه طوب، بس كان اوتي ايه قوه في الحجه، بلش جدل دي ماشي. الذي والح في الجدل حتى احمر وجه حماد الذي قال له جاره واصفا صالحا تلميذه هذا على ما ترى منه، اي من كثرة الاسئلة، يقوم الليل كله ويحيي. بيقول له بص ده مش عالم بس، ده عالم وعابد، فده له مستقبل ماشي. برضو قضية قيام الليل دي، قضية قيام الليل الامام ابو حنيفة كان من اشهر تلاميذه مين، ابن ابي ليلى. ابن ابي ليلى ده كان ايه عند الايه عند الامام ابن حنيفة ثم ولي القضاء دون ان يستأذن الامام. طبعا انت تلميذ في الحلقة، فانت تروح تتعين قاضي من غير ما تستأذن الامام، المفروض ان طبيعي انك انت تعمل ايه. فقال له الامام، فقال الامام عليه رحمة الله لتلامذتي تتبعوا قضايا، شوفوا لي الاحكام اللي بيحكمها في القضايا دي اخبار ايه، فتتبعوا قضايا، فوجده انه لم يخطئ في مسألة قط. فرض ان الشيخ بيدور على اخطاء مين، تلميذه، شوفوا له غلط في ايه، فوجدوه ها لم يخطئ في مسألة قط. الامام ابو حنيفة قال كلمة جميلة جدا، خلي بالك من الكلمة دي، قال انه يعان بقيام الليل، انه ايه يعان ها بقيام الليل. فالنهاردة العبادة تعين، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة هود قال ايه، واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه يزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مدبرين. فالنهاردة العبادة بتدي قوة، قيام الليل بيدي قوة، قيام الليل بيدي نوع من أنواع الايه الشفافية والنور اللي تقدر تميز به العلم. العبادة تفتح الأبواب المغلقة دي، لأن الإمام سيدنا الشيخ الإسلام عليه رحمة الله كان إيه، كان إذا استصعبت عليه مسألة قال إيه بالدعاء أهو، اللهم يا معلم داود علمني، اللهم يا مفهم إيه سليمان إيه فهمني، فده بالدعاء بيدعه. فالنهاردة الإنسان يعانى بقيام الليل. الشيخ بيقول واستمر أبو حنيفة ملازما أستاذه، ركز اللي جاي دي كام، 18 سنة. يبقى الإمام أبو حنيفة قعد تلميذ لحماد كم؟ 18 سنة. كم؟ 18 سنة. ولم يستقل بالدرس والتمحيص إلا بعد وفاة حماد، لما الشيخ بتاعه مات بقى شيخ. وده من الأدب وده من التواضع، ان ممكن التلميذ يعني ايه، احنا عندنا ابو حنيفه اشهر من حماد، ابو حميد ابو حنيفه عليه رحمه الله عنده مذهب، حماد ما عندوش مذهب، مش مشهور زي ابو حنيفه، ومع ذلك ان ما فيش مانع خالص ان التلميذ يبقى انكب من استاذه. ولكن من تواضع التلميذ انه ايه، الشيخ ابو اسحاق قال كده، قال ان هو له اعتراض كتير جدا على الشيخ ابو الالباني عليه رحمه الله، ولكن لا يستطيع ان يتكلم في الشيخ وايه في مسائل تكلم فيها الشيخ وهو حي، فلم يتكلم فيها الا بعد ما مات الشيخ. ده من الأدب، أن التلميذ لا يتصدر إلا بعد موت شيخه، لأن طول ما الشيخ موجود يبقى من موجود الشيخ، وهذا من توقير الشيخ وتعظيمه. يقول لك وربما كانت نصيحة عابرة من عالم مخلص بداية نقطة تحول في حياة أحد النابغين إلى انتفاع عموم الأمة به، كذلك الإمام الذي لقي نابغة وقد جاور في الحرم الشريف وخلى مكانه في التعليم والدعوة في بلده فأرشده إلى تصحيح مساره بقوله ليس هذا مكانك. ولكن في واحد من العلماء الدعاء كان راح قعد في الحرم، قال له عود أخذ بالك، فقال له لا 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 أنت مش مكانك هنا، أنت ترجع تدعو في بلدك. فرجع الدعوة ففتح الله عليه. الكلام ده يعني وإن كان هي مجرد إشارة، يعني الشيخ يعقوب كان ربنا سبحانه وتعالى فات عليه في الدعوة، فهو راح السعودية وراح يجلس على الشيخ ابن جبريل عليه رحمة الله. فبعد ما قعد شوية فراح للشيخ واستفتاه، أظن كان الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن جبرين، وسأله قال له ربنا فتح عليا في الدعوة ولي قبول وأنا جيت السعودية وسبت الدعوة عندي وأنا متفرغ لطلب العلم. قال له طالما ربنا فتح عليك في الدعوة ارجع على دعوتك. فرجع وربنا فتح عليه. فقد تكون هذه إيه؟ إشارة إن الشيخ بيوجهك. حضرتك في تقول رح للشيخ وتقول له أنا طالب، يعني إحنا عندنا ما أعرفش هي ميزة ولا عيب، إن إحنا عندنا كل ما الشيخ يشتهر في مجال كل الطلبة يعملوا إيه؟ ياخذوا نفس المجال. يعني كل الدنيا بدأت تدرس حديث إمتى؟ لما اشتهر الشيخ أبو إسحاق، فكل الدنيا بدأت تطلب إيه؟ حديث. مع إن علم الحديث وعلم العلل علم صعب ومحتاج عمر ومحتاج حياة ومحتاج، فمعظم الناس دخل في المجال وعمل ايه وخرج بسرعة. لكن احنا مثلا عندنا مجالات احنا مفتقدينها، يعني احنا ايه طول عمرنا مفتقدين لشيخ داعية عالم سلفي في التفسير. شيخ مصطفى العدو ربنا يحفظه كان خلص تفسير قريب، وكان قال له ان دي ثالث مرة يخلص تفسير القرآن كاملا. لكن الشيخ مصطفى مش شغلان تحترف في تحسير تفسير، ان من احنا عندنا اتنين مشهورين جدا في التفسير، ما عرفش انت تعرفوهم ولا، في واحد من اللي هو الشيخ بتاع مين، الشيخ عادل السيد. الشيخ عادل السيد ده من اشهر الناس في التفسير، بس الشيخ عادل السيد كان دخل مع جماعة الرسلانين وشوية، لكن هو دكتور في التفسير. وعندنا الشيخ عبدالله بدر، برضو الشيخ عبدالله بدر عادي شط ملاحظات. الشيخ عبدالله بدر عنده كان حصل نزاع ما بينه وبين ممثلة والكلام ده كله. فاحنا ما عندناش حد مميز في التفسير انك انت تقعد، انا بكلم على مصر، فاحنا ما عندناش حد مميز في التفسير مش محترف، بحيث انك انت تقعد تسمع منه تفسير. محتاجين دي. احنا انا كنت قلت لهم زمان كده، قلت لابني الكبير حسين، قلت له يا ابني احنا ما عندناش حد مميز في التفسير، فانت خش اصول دين قسم تفسير وانا هتولى امرك لحد ما تبقى دكتور، وهصرف عليك كل حد ما استطيع. بس طبعا كان حصل مشكلة وساب جامعة الازهر كلها. فالنهارده احنا محتاجين حد كده يفرغ ابنه للتفسير. عندنا في مجالات كده يعني احنا عندنا اشهر الناس اللي بتتكلم في التربيه اخوان اخوان اصول الاصول العلماء بتاع التربيه اخوان. عندناش احنا حد مميز في التاريخ في السلفيه. اشهر حد في التاريخ مين؟ الدكتور جمال عبد الهادي والدكتور مين؟ راغب السرجاني. الاثنين مش تبعنا. ما هو ده مش تبعنا برضه. ده اخوان برضه. موسى الشريف تبعهم برضه. فاحنا ما عندناش حد مميز في التاريخ. ما عندناش حد بيمسك التاريخ ويعالجه. كان الشيخ سمير مصطفى ربنا يحفظه بس هو ما كانش برضه كان هو راجل بيتكلم على غزوات وبتاع لكن ما كانش محترف تاريخ. عشان انا شايف في اخ موجود دلوقتي على النت بيتكلم وبيدي دروس وماسك فتره المحنه والكلام ده كله لكن احنا عايزين حد. فليه ما اهلش ابني او اهل شفت انا في المنطقه عندي طالب مميز في موضوع القراءه وموضوع التاريخ وموضوع ليه ما تولاش امر. الشيخ بيقول لك وكان سبب اخذ الشافعي في العلم ما حكاه مصعب بن عبد الله بن الزويري قال كان الشافعي رحمه الله في ابتداء امره يطلب الشعر وايام العرب والادب ثم اخذ في الفقه بعده. قال وكان سبب ركز بقى هي ازاي انتقلت. كان سبب اخذه العلم انه كان يوما يسير على دابه وخلفه كاتب لابي مصعب بن عبد الله الزويري. يبقى ابن الشيخ عبد الله بن الزويري الكاتب بتاعه ماشي وراه. قال ايه فتمثل الشافعي ببيت الشعر فقرعه كاتب ابي بصوته رح بديله بالعصايه ثم قال مثلك يذهب بمروءتي في مثل هذا اين انت من الفقه. الضربه دي بتعمل ايه غيرت حياته. فهزه ذلك فقصد مجالسة الزنجي مسلم بن خالد وكان مفتي مكة ثم قدم علينا فلازم مالك بن أنس. وعن الشافعي رحمه الله قال كنت أنظر في الشعر فارتقيت عقبة مكان مرتفع بمنى فإذا صوت من خلفي عليك بالفقه. وعن الحميدي قال الشافعي خرجت أطلب النحو والأدب فلقياني مسلم بن خالد الزنجي برضو شيخ كبير ومفتي مكة كلها وبيكلم عيل صغير بيقول له يا فتى من أين أنت؟ قال من أهل مكة. قال أين منزلك؟ قال شعب بالكيف. قال من أي قبيلة أنت؟ قلت من عبد مناف. قال بخن لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة ألا جعلت فهمك في هذه الفقه ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن بك. كلمة دي عملت إيه؟ الرجل التاني يقول له إذا ارتفع نسبك فلا ينحط بك عملك. خلاص ينتقل. إذا ارتفع نسبك فلا ينحط بك عملك. نسبك ارتفع ربنا شرفك بالنسب في الدنيا فهو عملك ينحط. ثم رحل الشافعي من مكة إلى المدينة قاصدا الأخذ عن أبي عبد الله مالك بن أنس عليه رحمة الله وفي رحلته مصنف مشهور مسموع. فلما قدم عليه قرأ عليه الموطأ حفظا فأعجبته قراءته ولازمه وقال له مالك. الكلمة هي برضو الإشارات اللطيفة الصغيرة الكلمة الصغيرة ما بيدلوش خطبة بيدلو كلمتين الكلمتين دول يتحفظوا وينتقل. اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. كلمتين دول اتقال له خلاص الحياة كلها اتغيرت. وفي رواية أخرى أنه قال إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعاصي. كلمة قوية جدا. وكان للشافعي رحمه الله حين أتى مالكا ركز في دي بقى مهمة جدا 13 سنة. كم 13 سنة. كم 13 سنة. ودي مهمة ان احنا بنكتشف النوابغ عندنا من بدري وبنحركهم من بدري. ابنك عنده الملك حركهم من بدري وما تخافش. احنا التدليل بتاعنا افسد الاولاد. خوف ان هم يروح يجيب حاجة يعمل حاجة جمد قلبه وجرأه وحركه 13 سنة وبيتحرك بيعمل كل حاجة. ثم ولي باليمن وقد امره بالافتاء شيخه ابو خالد مسلم ابن خالد الزنجي امام اهل مكة ومفتيها وقال له افتي يا ابا عبد الله فقد والله ان لك ان تفتي. وكان للشافعي ازاك 15 سنة. 15 سنة. يبقى افتى وعنده كم 15 سنة عند دلوقتي في كين في الاعدادية. عندنا اي عيل في الاعدادية يبقى اسمه ايه عيل. لو احنا دخلنا يصلي يقول لك بيدخل علينا عيل يعني احنا عندنا اخي بيجي يصلي بينا شاب صغير كده ده في اولى جامعه. الواحد ظنه ان الناس بيقول لك انت بتدخل علينا ايه عيل وهو في اولى جامعه. اولى جامعه يعني عنده كم سنه؟ 19 سنه. وده كان 15 سنه ايه ومفتي. وتلقى اليه المعوطلات واقاويله اهل عصره في هذا كثيره مشهوره. واخذ عن الشافعي واخذ عن الشافعي العلم في سن الحداثه وهو لسه يصير مع توفر العلماء في ذلك العصر. وهذا من الدلائل الصريحه لعظم جلالته وعلو مرتبته وهذا كله من المشهور المعروف في كتب مناقبه وغيرها. وحكى ابن العلامه القران الامام محمد من الشنقيطي رحمه الله أن أمارات النبوغ وعلو الهمة لما لاحت على والده في طفولته يبقى بنت العلامة. قال له شيخه: يا بني إن العلماء يقولون إن من وجد في نفسه استعدادا وموهبة تؤهله للإمامة تعين عليه طلبها، وإن طلب الإمامة في الدين متعين عليك فلا تضيع نفسك. بص الكلمتين دول ده كان بيقولهم لمين؟ لعيل طفل صغير. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال اني جعلك للناس ايه؟ اماما. قال ومن ذريتي قال ينال عهد الظالمين. لم يكلموا هل يطلب الانسان الامامه في الدين ولا لا يطلبها؟ قالوا لا يطلبها الا من كان اهلا له. فمين اللي قال له الشيخ بتاعه هو اللي قال له ايه؟ انت اهل الايه؟ الامامه. لكن في كثير فسخة فلا يحل لهم ان يطلبوا الايه؟ الامام. ومن عجيب النماذج الناجحه في زراعه الهمه العاليه في الاطفال ما يقال من ان الشيخ اقمشس، هو ما اسموش اقمشس، انت عندكم يا ملحومه اسمه اق شمس الدين. القاف مفصوله. عندك مفصوله ولا ملحومه؟ مفصول. اسمه أق شمس الدين. لا اسمه أق شمس الدين. يعني المفروض القاف تبقى لوحديها أشي، يبقى اسمه أق شمس الدين الذي تولى تربية السلطان. هي عموما القصة كلها مشكوك في صحتها يعني. تولى تربية السلطان محمد الفاتح العثماني رحمه الله. يبقى أق شمس الدين دايما كانوا زمان هم صغيرين بيجيبوا للشيخ للولد مربي. المربي ده بيلازمه. يعني أشهر واحد في تربية أبناء الملوك مين؟ ابن أبي الدنيا. أشهر واحد في تربية أبناء الملوك مين؟ أشهر واحد تاني مين؟ الماردي. الماردي دول أشهر اتنين كانوا بيربوا مين؟ يخدمه أبناء الخلفاء تنزعاني على لا مش عارف اسمه أخد بالك. لكن أشهر اتنين في تربية أبناء الملوك عموما الماردي وابن أبي الدنيا. برضه ابن ايه؟ ابن الدنيا. اق شمس الدين ده هو اللي كان بيتولى تربيه محمد الفاتح وكان ياخذ بيده. بص بقى ايه الاشارات على علو الهمه. كان ياخذ بيده ويمر به على الساحل ويشير الى اسوار القسطنطينيه التي تلوح عن بعد شاهقه حصينه. انا حضرتك انا انصحكم ان كنت تسمعوا شريط بتاع فتح القسطنطينيه بتاع الشيخ رجب السرجاني. القسطنطينيه دي كانت محاطه من ثلاث جهات بالميه، هي جهه واحدة اليابس. عشان كده لما تقرأ طريقة فتح القسطنطينية دي من أعجب ما تكون، من أعجب ما تكون إن هم كانوا بيخلوا السفن تمشي على اليابس. يعني في فتح القسطنطينية السفن دي كانوا هي عندهم مشكلة إن السفن في حتة لازم تمشي يابس عشان تخش القسطنطينية. فكانوا بيجيبوا جابوا زي كاوتشات كده وحطوا عليها شحم وبدأت السفن تزحلق عشان تخش عشان تقدر تفتح السفن. القسطنطينية دي بدأت محاولات فتحها سنة كام؟ من أول جيش كانوا بيطلعوا لهم كل سنة إيه؟ المصايف والمشاتي. أول جيش تحرك لفتح القسطنطينية كان قائده مين؟ مسلمة بن عبد الملك. ماشي؟ فالنهاردة القسطنطينية كانت من أحسن مدن العالم. فيش طريقة تقدر تخش لها. يقفلوا الحصون بتاعتهم خلاص ما حدش يقدر يخش لها. ففعلا لما تسمع الدرس عجيب يعني. خلاص؟ إلى أثار قسطنطينية التي تلوح من بعد شاهقة حصينة، ثم يقول: أترى إلى هذه المدينة التي تلوح في الأفق؟ إنها القسطنطينية، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أمته سيفتحها بجيشه ويضمها إلى أمة التوحيد. فقال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه، وكلمة روي دي على طول من صيغة ضعيف بل الحديث ضعيف، لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشه، والحديث ضعيف زي ما الشيخ قال تحت. وما زال يكرر هذه الإشارة إلى مسمع الصبي، إلى أن نمت شجرة الهمة في نفسه العبقرية وترعرعت في قلبه، فعقد العزم على أن يجتهد ليكون هو ذلك الفاتح الذي بشر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقد كان والده السلطان مراد الثاني منذ صغره يستصحبه معه بين حين وآخر إلى بعد المعارك ليعتاد مشاهدة الحرب والطعان ومناظر الجنود في تحركاتهم واستعداداتهم ونزالهم، وليتعلم قادة الجيش وفنون القتال عمليا، وليتعلم قيادة الجيش وفنون القتال عمليا، حتى إذا ما ولي السلطنة وخاض غمار المعارك خاضها عن دراية وخبرة. ولما جاء اليوم الموعود شرع السلطان محمد الفاتح في مفاوضات الإمبراطور قسطنطين ليسلمه القسطنطينية، فلما بلغه رفض الإمبراطور تسليم المدينة قال رحمه الله: حسنا، عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر. وحاصر السلطان محمد فاتح أنعم به من فاتح القسطنطينية 51 يوما تعددت خلالها المعارك العنيفة، وبعدها سقطت المدينة الحصينة التي استعصت على الفاتحين قبلهم على يد بطل شاب له من العمر. لما فتح القسطنطينية كان عنده كم سنة؟ 23 سنة. كم؟ لأن طبعا أبوه تنزله عن الخلافة أو الإمارة وهو عنده حوالي 16 سنة. وحقق هذا الفتح البطل المسلم أملا غاليا ظل يراودهم 8 قرون حاولوا تحقيقه مرارا فلم يفلحوا، وكأن القدر كان قد ادخر هذا الشرف لهذا البطل المغوار. الشيخ حطت عنوان جميل ودي مهمة جدا، قضية التشجيع. قضية التشجيع، يعني كان الشيخ كاتب كلمة جميلة كده في التشجيع، كان بيقول كانت موجودة هنا. إنجليزية كبيرة سألت الأدباء عن الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلم وازدهار الأدب، وجعلت لمن يحسن الجواب جائزة قيمة، فكانت الجائزة لكاتبة مشهورة قالت إنها تشجيع. يعني بحكم العمل الدعوي، يعني أحيانا كثير من الناس يثبطك، حضرتك تيجي تعمل حاجة أنا عايز أعمل كذا فيتولى تثبيطك، فكثير من الناس مهمة حياته يفشل أي حاجة، مش عايز حد يعمل أي حاجة، وأحسن حاجة في الدنيا التشجيع. يعني الولد الصغير لما يجي بيتعلم خطواته لازم تقول له ها وبالراحة وها وتشجعه، فيبدأ بعد كده بعد أيام قليلة يبدأ يعمل يمشي. أما إذا صبطت في الولد يعمل وإذا قعد غالبا ممشيش، فمفيش أحسن حاجة من التشجيع. فكل الناس، أنا شفت كده 2 من المشايخ الناجحين جدا ولهم علاقات قوية بطلب العلم جدا وطلبة العلم، يعني منهم واحد من المشايخ كان بيجي الدرس هنا يقول لهم العلم ده سهل جدا جدا، مفيش حاجة في الدنيا أسهل من العلم، ده ممكن تتعلم كل العلم ده بس منتهى السهولة، رغم أن العلم صعب ومحتاج لوقت ومحتاج لعمر ومحتاج لحياة ومحتاج لبذل، لكن كلمته دي كانت بتشجع ناس كتير انها تقرا وتذاكر وتتعلم، وتلاقي عنده مشروعات كبيره جدا جدا وعايزه وقت وعايزه عمر ومع ذلك. لكن كلنا محتاجين التشجيع، فدعونا نتكلم عن التشجيع الاسبوع القادم ان شاء الله وقدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.